الحمد لله، الحمد لله. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الجمعة: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه ما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. ثم ساق الحديث. وعن ابي عباس رضي الله عنهما أن ضمادا رضي الله عنه قدم مكة وكان من عزب شنوعة، وكان يلقي من هذه الريح، يعني مقصود بالريح كما قال الحاشي: الجنون ومس الجن. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه تسمى خطبة الحاجة، لو يشرع لمن أراد أن يتكلم أن يخطب بها، سواء في خطبة الجمعة أو في غيرها. وكان عليه الصلاة والسلام يقولها عند الخطب، في بداية الخطب، وفيها تتمة عند أبي داود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يعني والحديث يكمل بعضها بعضا، فهنا فيها يعني لم تذكر بعض الألفاظ مذكورة في حديث أخر، فيؤخذ بمجموع الألفاظ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يعني مشهور عند كثير من الخطباء: ونستهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. هذه اللفظة لا أعلم أنها ثابتة في حديث صحيح، فالأولى تركها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ثم يشرع فيما يريد. ورد أيضا زيادة عند النسائي بتلاوة ثلاث آيات: آية العمران، أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية، والثانية أول آية من سورة النساء، والثالثة في الأحزاب: يعني الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. الآية يعني على سبيل الاستحباب، يعني إن خاطب بها هذا طيب، وإن بدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا بأس. المقصود أن يبدأ بذكر الله: بسم الله والحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أي ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء. فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، لأنه لم يسمع بهن من قبل، أول مرة يسمع مثل هذا الكلام، فعجب له. فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. يعني قالوا معناه يعني القمة في البلاغة، ناعوس البحر ووسطه ولجته، البحر كلما توسط في الإنسان كلما ازداد عمقا، ناعوس البحر أي وسط البحر وأكثره ومعظمه. يعني هذه بلغت قمة البلاغة وغاية البلاغة والفصاحة. قال هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه، هذا يدل على كمال عقله وعلى طيب قلبه، فإنه رضي الله عنه جاء ليظن أن النبي عليه الصلاة والسلام مجنون، صدق سفهاء قريش الذين أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، فهو فوجئ، هذه مفاجأة، وهذا من الخير الذي ساق الله إليه. الإنسان إذا جاء وهو يظن أن هذا الشخص مجنون فإنه يتعجب من الكلام العادي، إذا تكلم بكلام العقلاء فإنه يتعجب، فكيف إذا تكلم بكلام يعجز عنه أكبر الفصحاء؟ هذا لا شك أنها مفاجأة كبيرة، جاء يعني هيئ نفسه أنه سيخاطب مجنونا يهدي، فوجد أنه أفصح الناس وأبلغ الناس، صارت هذه صدمة له، مفاجأة عظيمة. وذلك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام يعيد هذه الكلمات، فعاد ثلاث مرات، فأيقن في الحال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يكذبون عليه، أن هؤلاء السفهاء كاذبون في قولهم أنه مجنون، فاقتنع بهذا وعرف الحق تماما بدون شك بدون تردد، فأسلم مكانه. قال هات يدك أبايعك على الإسلام، قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي، يعني بايع عنهم من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام، أنه بايع عنهم هذا يحمله مسؤولية الدعوة، لكن لا شك أنه ليس مسؤولا عنهم إذا أبوا، لكن معنى هذه البيعة أنه يبايعه على قومه أي على دعوته وليس على إسلامه، لأنه لا إكراه في الدين ولا يستطيع أحد أن يكره أحدا، لكن المعنى أنه بايع على قومه أي على دعوتهم والاجتهاد في ذلك. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطرة، قال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد، يعني ظاهروا أنهم أسلموا رضي الله عنهم، ولذلك نهاهم الأمير عن أخذ شيء من أموالهم، فقوم قوم ضماد أنهم أسلموا وأحرزوا أموالهم، أو أنهم تركوهم وهم لم يسلموا من أجل تألفهم على الإسلام، محتمل. وعن أبي وائل قال خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان، هذه كنيته، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني أطلت قليلا. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني السنة ألا تطال الخطبة في الجمعة في العيدين، لكن مع الفصاحة والبلاغة والفائدة، وليس المعنى أن يخفف الخطبة على كل حال، لا، لا، ليس المراد التخفيف الذي تنعدم فيه الفائدة أو تقل فيه الفائدة، لكن إذا كان الإنسان فقيها فإنه يجمع المعاني الكثيرة النافعة في ألفاظ وجيزة فيحصل المقصود من عدم الإملال ومن نفع الحاضرين. إذا كان الإنسان ليس فقيها لم يستطع ذلك، إنه لا يستطيع أن يجمع المعاني الكبيرة في كلمات وجيزة، هذا لا يطيقه إلا الفقيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال طول صلاة الرجل قصر في خطبته، يعني الخطبة القصيرة النافعة المفيدة مئنة من فقهه. بعض الخطباء قد يقصر الخطبة لكن لا تكون بذاك في الفائدة، يخطب خطبتين 10 دقائق أو قريب من هذا 15 دقيقة، ولو نظرت ما فيها شيء، يعني ليس فيها فائدة كبيرة. كلمات وجيزة كأنها رؤوس أقلام، والغالب أن الحاضرين يعرفون هذه الكلمات، ثم ينزل ليس في حماس تأثير في القلوب وليس فيها معلومات جديدة، يخرج الحاضر ما استفاد، لا استفاد موعظة بليغة مؤثرة ولا استفاد مسائل جديدة ينتفع بها، سمع كلاما مكرورا بأسلوب هزيل كلمات ليست بذاك وخرج بدون فائدة. لكن كثير من الناس يحبون العجلة فيمتلئ هذا المسجد، وهذا الخطيب يفرح بذلك، إذا طلع المنبر إلى الناس في الشوارع قد امتلأ المسجد صفه في الشوارع، لا من أجل فائدة إنما من أجل العجلة، لا عبرة بكثرة الناس، عبرة بما يحصل في الخطبة من النفع، إما موعظة بليغة أو أحكام جديدة ينتفع بها الحاضرون. أما لا هذا ولا ذاك ما استفادوا كثيرا، ولا عبرة برغبات الناس وشهواتهم. هذه مجلة قدم للعالم أو الخطيب أو الداعية أو ما شابه ذلك، يعني الناس هم الذين يسيرونه، ينظر فيما يحب الناس فيفعله من أجل أن يكثر الجمع حوله. هذه مجلة قدم، فإن الواجب على العالم أن هو الذي يقود الناس إلى ما يصلح دينهم ودنياهم ويرضي الله عنهم. أما أن يكون الناس هم الذين يوجهون العالم وهم الذين يقودونه، هذا فيه انعكاس للأمر، صار القائد هو المقود، في الصورة الظاهرة هو القائد وفي الحقيقة هو المقود، لأنه يراعي شهوات الناس ورغباتهم. معلوم الناس يحبون الكسل والبطالة واللهو واللعب، ولذلك تجد أن الصوفية انحرفوا من هذا الباب، صاروا في دينهم غنى ورقص وأشياء كثيرة من هذا القبيل، حتى كثر الجمع حولهم لكنهم انحرفوا ولا زالوا ينحرفون حتى خرجوا عن الدين، وصلوا إلى الحلول والاتحاد وأعظم أنواع الكفر والعياذ بالله. سببه الانحراف عن الجادة مراعاة لشهوات الناس. قال عليه الصلاة والسلام: فأطيل الصلاة الإطالة التي توافق السنة، قراءة سبح والغاشية، هذه هي الإطالة المرادة، لأن الطول والقصر أمر نسبي يرجع فيه إلى السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة السبح والغاشية وأحيانا الجمعة والمنافقون، هذا هو الطول المقصود، ليس المقصود أن يطيل، أن يصلي صلاة الجمعة قدر نصف ساعة مثلا أو قريب منها، لا، الإطالة أن يرجع فيها إلى السنة. كذلك الخطبة، قصر الخطبة أيضا يكون وسطا، ليس هو القصر المخل سريع، يمكن القصر يكون 5 دقائق كل خطبة، هذه 3 دقائق هذه 2 دقائق وينتهي، وتكون خطبة فيها آية وحديث وكلام فيه وعظ سريع، وتكون 5 دقائق ليس المقصود القصر الشديد، المقصود التوسط، أن يحصل النفع على الوجه الذي لا يسأم منه الحاضرون. متى يسأم الحاضرون في العادة؟ يستحملون إلى 20 دقيقة إلى قريب منها، 22 إلى 25 أحيانا إذا كان موضوع مهما يهم الحاضرين وإلقاء الخطيب جيدا وفيه إثراء جديد، فإن الناس يستحملون من 15 دقيقة إلى 18 إلى 20 إلى 22، هذه كلها معقولة. لكن القصر الشديد 10 دقائق خطبتين، هذا قصر شديد، والغالب أن الخطباء اليوم ليس عندهم فقه وبلاغة وفصاحة، والخطب سريعة ومخلة، والإطالة الشديدة نصف ساعة أو 40 دقيقة هذه طويلة، حتى لو كان الموضوع مهما فإن الناس يسأمون، وبعض الكلام ينسي بعضا، التوسط هو المطلوب. وذلك سيأتي بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا، قصد يعني يحصل به المقصود بدون إملال قصدا متوسطة، وكانت صلاته قصدا أي متوسطة، يعني ما يقرأ قصار الصور إن أعطيناك الكوثر ولا العصر، ولا يقرأ صور طويلة يعني جدا، وما يكون صلاة متوسطة، سبح الكافرون صلاة متوسطة، ويتأنى في السجود والركوع تكون الصلاة متوسطة. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. وضبطت بكسر فقد غوي، لكن غوى أشهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب وأنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي، يعني ضبطت بكسر. اختلف العلماء رحمه الله في سبب هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب وأنت، يعني أقوال كثيرة، أقرب هذه الأقوال أنه أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، يعني سبب النهي هو التشريك بين الله تعالى ورسوله في الضمير الذي يدل على التسوية. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه جمع اسم الله والرسول عليه الصلاة والسلام في ضمير التثنية الذي يفيد التسوية، أراد أن يفصل يبدأ بسم الله ثم الرسول عليه الصلاة والسلام تعظيما لله تبارك وتعالى. قال: قل ومن يعص الله ورسوله، يبدأ بسم الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الضمير ومن يعصهما يدل على التسوية، نطقهما جميعا وسوى بين اللفظين في هذا الضمير، هذا يعني يخالف العدد مع الله تبارك وتعالى. لكن هذا منسوخ لأن الأحاديث جاءت به، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما. هذا حديث متفق عليه. بعضهم قال استدل بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الخطبة: ومن يعصيهما، لكن هذا حديث ضعيف، فيه رجلان مجهولان وآخر ضعيف. الاستدلال بحديث مسعود رضي الله عنه لا يسلم لضعف الحديث، ولهو نص لو صح نفس الكلام: من يعصيهما، يعني جاءت في هذا الحديث مرفوعة لكنه ضعيف، من يعصيهما. لكن أقول نستدل بحديث أنس رضي الله عنه: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني هذا هو أقرب الأقوال أنه كان في أول الأمر ثم نسخ. وعن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك. يعني هذا في مشروعية قراءة القرآن أو بعض الآيات على المنبر. وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. هذا سبيل المبالغة، يقرأها كل جمعة سبيل المبالغة، يقرأها ليس قليلا أو نادرا، يقرأها ما بين الفينة والأخرى ويكتفي بها، يقرأها على المنبر في الخطبة ويكتفي بها، يحمد الله في عليها، يقرأ سورة قاف ويكتفي بها بما فيها من الآيات العظيمة والأمور الجامعة من بدء الخلق والبعث والإعادة، دخول الجنة والنار، خلق السماوات والأرض، فيها معاني عظام، نزال المطر ونبات النبات، ففيها أمور عظيمة من تدبرها انتفع وتأثر وحصل له بها خير كثير. لكن يعني حال الناس اليوم قل منهم من يتدبر القرآن وينتفع به. الناس ليسوا كالصحابة، الصحابة العرب يتكلموا العربي اللغة العربية الفصحى، ونزل القرآن بلغتهم، القرآن يخاطبهم مباشرة، هي اللغة نفسها التي يتكلمون بها. لكن اليوم غلب على الناس اليوم اللغة العامية، وصار كثير منهم لا يفهم معاني القرآن إلا إذا وضحت فسرت. فإذا رأى الإنسان أن الناس لا يتأثرون كثيرا بمجرد التلاوة فإنه يقرأ آيات ويشرح فسر يعلق، يعني يأتي بالآيات ثم يوضح، لا يكتفي مجرد قراءة الآيات، لأن الغالب على الناس اليوم أنهم لا يتدبرون، يحتاجون إلى من يخاطبهم، يحتاجون من يفسر الآيات ولو كان المعنى واضحا في الغالب، لكن إذا خاطبهم بالكلام فسر لهم الآية معناها كذا ومعناها كذا والله يقول كذا ومعنى قوله كذا، تأثر واستفاد. أما مجرد سماع الآيات مثل ما يسمعونها في الصلاة، كم يسمعون في الصلاة في اليوم والليلة 3 صلوات، كل صلاة فيها ركعتان 6 ركعات يسمعون فيها القرآن، وأكثرهم يسرح ولا يتدبر قل ما ينتفع، هذا هو الغالب على الناس إلا ما قل. إذا الأولى أن لا يكتفي بمجرد القراءة، يقرأ ويتكلم ويشرح ويفسر حتى تحصل الفائدة أو تتم الفائدة. القرآن كافي شافي، لكن الخلل في الناس أنفسهم، والمقصود من الخطبة نفع الناس والتأثير بهم، إما مواعظ ترق لها قلوبهم أو أحكام جديدة يتعلمونها ويستفيدون. فإذا رأى إنسان الناس لا يستفيدون مجرد تلاوة كثيرا فلا بأس أن يفسر. يعني يظهر لليوم أنه الأولى عدم الاقتصار على تلاوة سورة قاف، خاصة بعض الخطباء إذا ما حضر أو صار مشغول ما حضر قال يلا نقرأ سورة قاف، ربما يأخذ المصحف خطبة الأمر فيها واسع، إذا ما يحفظ سورة قاف أو يخاف يغلط يأخذ المصحف ويقرأ سورة قاف يقسم على الخطبتين وينزل وصلى على محمد وينزل، ويفعلها بالشهر مرة على الأقل تكون راحة، ما يقول حظ 3 خطب وخطبة سورة قاف ما ينبغي، يعني يتكلم يأتي بآيات سواء من سورة قاف أو من غيرها ويفسر هذه الآيات، يوضح إن كانت تحتاج إلى حديث تبينها يأتي بالحديث أو أقوال بعض السلف، المقصود أن يحصل النفع. السابق نسينا جملة، وإن من البيان سحرا، هل هذا الآن معناه واضح؟ وإن من البيان سحرا، وفي بعض الألفاظ وإن من البيان لسحرا، يعني أن البيان الفصاح والبلاغ تسحر القلوب وتؤثر في القلوب كتأثير السحر، هل هذا مدح للبيان أو ذم له؟ نقول هذا قد يكون مدحا قد يكون ذما، هذا هو وصف للبيان، هذا خبر عن البيان حيث هو. هذا الكلام معناه أن البيان مؤثر في القلوب كتأثير السحر، فإن كان البيان في حق فهو مدح وخير، وإن كان البيان في باطل قلب الحقائق فهو ذم. إذن البيان حيث هو نعمة، الإنسان الفصيح البليغ اللي يملك البيان هذا عنده نعمة، خلق الإنسان علمه البيان، امتن الله بها على عباده، فالبيان حيث هو نعمة وخير مثل المال، لكنه أحيانا قد يستعمل في الشر فيكون نقمة. المال نعمة استعمله في الخير فهو خير، وقد يستعمل في الشر فيكون نقمة، لكن أصل المال نعمة، البيان كذلك أصله نعمة، ولكن إن استعمله في الشر صار شرا، أنه يؤثر في القلوب ويقلب الحقائق. كم من إنسان اغتر بكلام بليغ فصيح في ترويج باطل ظنه حقا من الكلام والشعر الذي يزين الباطل. فإذا الأصل فيه أنه مدح للبيان، وبيان أنه نعمة من الله تبارك وتعالى، ولكن قد استعمله في الشر. وعن النعمان وعن عن بنت لحارث بن عمار قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. تنور الذي يخبز فيه الخبز، يعني هذا يدل على أنهم متلاصقون في البيوت، بيتها ملاصق بيت النبي عليه الصلاة والسلام والتنور واحد، مرة يخطب خبز هؤلاء مرة يخبز هؤلاء، هذا يدل على أنها قريبة من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ملاصقة للمسجد، فهي أيضا بيتها ملاصق للمسجد وتسمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وهي في بيتها، وتسمعه كثيرا يقرأ سورة قاف على المنبر فحفظتها. وليس خاصا بسورة قاف، عمر رضي الله عنه ثبت في صحيح البخاري أنه قرأ سورة النحل على المنبر، قرأ في الجمعة الأولى وسجد، ثم قرأ من الجمعة الثانية ولم يسجد، وقال إن نمر بالسجود فمن سجد فقد أحسن أو فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا جناح عليه. فإذا يعني هذا معروف حتى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقرؤون القرآن إما سورة كاملة أو بعض السورة. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة صاد على المنبر كما جاء عند أبي داود فسجد، ثم قرأها مرة أخرى فرأى الناس تهيأوا للسجود فقال إنها توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم أي تهيأتم للسجود فنزل فسجد. يعني إذن هذا ليس خاصا بقاف، لما يقرأ القرآن سورة صاد سورة النحل أي سورة قرأ الخطيب هذا مشروع، لكن كما سبق يقرأ من أي سورة سواء سورة كاملة يعني مناسبة أو بعض سورة آيات من سورة، لكن لابد من التفسير والإيضاح. وعن أم هشام بنت حارث بن نعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وعن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال رأى بشر بن مروان قال رأى بشر بن مروان يعني عمارة هو الذي رأى بشر بن مروان وكان أميرا على المدينة رافعا يديه في إيش؟ رافعا يديه في الدعاء كما جاء في السنن زيادة في الدعاء من عند الترمذي، رافعا يديه في الدعاء يدعو في الخطبة في آخر الخطبة، فقال قبح الله هاتين اليدين فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة يعني السبابة. هل يدل على أن الخطيب إذا دعا أولا يدل على أن الدعاء مشروع في الخطبة في آخر الخطبة يختمها بالدعاء، لأنه في وقت فضيل يوم مبارك وجمع كثير فيسن لون يدعو يحرص على الدعاء لعموم المسلمين والمجاهدين لأن نفعه عظيم، فهذا واحد مشروعية الدعاء. ثانيا أن الخطيب إذا دعا يشير بالسبابة ولا يرفع يديه، والحاضرون كذلك لا يرفعون يؤمنون بدون رفع يد أو يدين، لأن لم ينقل من الصحابة رضي الله عنهم رفع يديه إلا إذا استسقى على المنبر فإن يرفع يديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين رفع يديه في استسقاء في خطبة الجمعة، ويرفع الناس أنه جاءت رواية عند النساء ورفع الناس أيديهم، إن الرفع خاص في الاستسقاء يعني استسقى على المنبر رفع ورفع الحاضرون، وأما في غير الاستسقاء فإنه يشير بالسبابة والحاضرون يؤمنون بدون رفع. ثم فيه أيضا الإنكار على من خالف السنة والاشتداد في ذلك، لأن هذا يكون فيه تغيير للسنة إذا سكت عليه، ليس كالمعصية العادية التي يعرف الناس أنها معصية، هذه أهون. هذه الآن تغيير للسنة. الحاضرون يعني كثير من الناس يغلب عليهم الجهل، ورسول الذين لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعون الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفون سنته في الغالب. فإذا رأوا الخطيب رفع يديه سكت الحاضرون فيهم صحابة، ظنوا أن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سكت العلماء تغيرت السنة واندرست وظهرت البدع، والعلماء هم الذين ينفون عن هذا الدين ما يشوبه من البدع والشبهات والانحرافات. يحفظ الله الدين بالعلماء، والعلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. الله سبحانه وتعالى ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يضيع عباده جل وعلا، بل أوجد علماء راسخين صادقين يذبون عن دين الله ما ليس منه، ولا يزالون موجودون بحمد الله في كل مكان، لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم بلد، فهم موجودون. علماء الصلاح والخير موجودون في كل زمان ومكان، لا يخلو منهم بلد. الذي يقول انه يعني يظن ان البلاد تخلو من العلماء لا، غالب. فلا تخلو بلد من اهل العلم، لكن قد يكون العالم مشهورا يعرف يعني في دول اخر، يعرفون ان الدولة الفلانية فيها العالم الفلاني والعالم الفلاني في شهرته، وقد لا يكون مشهورا عند الدول الاخر، انما معروف عند اهل البلد. لكن البلدان الاخر لا يعرفونه، فيظنون ان الدولة الفلانية ليس فيها عالم على منهج اهل السنة والجماعة، لكنه موجود يعرف اهل البلد ويستفتونه ويستفيدون منه. وهذه سنة الله تبارك وتعالى أن يوجد في العباد من تقوم به الحجة على الخلق، ولا يخلو زمان ولا مكان من العلم والعلماء. وإذا خلت الأرض قامت الساعة، إذا رفع القرآن في آخر الزمان وقبض الله كل من في قلبه إيمان مهما قل، فإنها تقوم الساعة. يبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. ولو تذهب إلى أي بلد، لو ذهبت إلى أمريكا تلقى علماء، ذهبت إلى بريطانيا وإلى فرنسا وإلى الصين وإلى أي دولة، تجد مراكز إسلامية، تجد علماء من أهل السنة والجماعة، ولو لم يكن يعني عالم بكل أحكام الدين، لكن عنده الآلة، إذا سئل يستطيع يبحث يراجع يتصل بالعلماء ويفتي ويفيد. وإن لم يعرف مسألة في أول الأمر، لكن عنده الملكة، عنده القدرة على البحث أو الرجوع إلى فتاوى العلماء المعاصرين أو الاتصال بهم وسؤالهم. المقصود أنه يفيد أهل بلده ويقودهم على كتاب والسنة، ولو كان عنده نقص في العلم، لكن عنده منهج سليم في التعلم والتعليم، ينفع الله به. تجد الناس يستفيدون منه، يخطب، يدرس، يفتي، يعلم على حسب حاله، وينفع الله به. ولو كان عنده نقص في بعض الأمور يعفى عن هذه الأمور، لكن عنده علم فيما يضطر الناس إليه، في علم العقيدة والأمور الكبار، مسائل العبادات والحلال والحرام، عنده من العلم ما ينفع الناس، وما ينقصه يستفيده، إما عن طريق البحث أو السؤال. إلا الحاضرون ما ورد، المأمومون لم يرد أنهم يرفعون، فظاهر حديث أنه خاص بالإمام، يؤمنون بدون رفع. يعني جرت أو يعني يقول كثير من العلماء إنه لا يجوز الإنكار على الأمراء علنا، صح ولا لا؟ يعني مشهور لأجل الفتنة، أن الإنكار على الأمراء علنا يوقع الفتنة، فالأمير قد يغضب ويبطش ويحصل بذلك شر. لكن نقول أن هذا على حسب الحال، إن كان المنكر معروفا عند الناس أنه منكر كل يعرفه، فإن يبقى الإنكار يعني من باب على سبيل الاستحباب، من يعني وجد من نفسه القوة والصبر والتحمل هو مأجور، ولكنه لا يجب وجوبا متحتما، لأن هذا شيء معروف من الدين بالضرورة أنه حرام، والناس يخافون هذا الأمير لأنه صاحب بطش وقتل وسجن وكذا، فيبقى هذا على سبيل الاستحباب. أما إذا كان هذا المنكر يخفى على الناس، ولو سكت العلماء لصار من الدين ومشى عليه عامة الناس، فإنه يكون فرض كفاية، يجب على يتعين على بعض العلماء كان عنده قدرة وجب عليه، فإن تركه أهل العلم كلهم أثموا جميعا، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله حينما شاع القول بخلق القرآن والتبس على الناس وصار لهم فتنة، فإنه صبر ثبت وأبى أن يطاوع مع أنه مكره، لكنه أبى ورأى رحمه الله أنه إن سكت ظل الناس، أنه لما جاءه شخص وتكلم معه قال أنت مكره بحال ضرورة، قال سأقول سأطاوع أجيب، فشاع في الناس أن الإمام أحمد سيتكلم في هذه المسألة، فاجتمع الناس وامتلأت السكك وأحضروا الأقلام والأوراق واستعدوا لكتابة ما يقول، فلما خرج على الناس بهذه الجموع الهائلة قال إن أقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فردوا إلى السجن ظنوا أنه سيطاوع، لكنه عكس القضية وثبت على قول رحمه الله، فنفع الله به، حتى قال بعض السلف إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر في الردة والإمام أحمد في المحنة. لكن هذه حالات يعني معينة، أن الشيء يكون فساده عاما ظل به الناس، هذه حالات معينة، لكن غالب المنكرات تكون معروفة، مثل الأمير يشرب الخمر، ولا أمير مثلا يقيم حفلات موسيقية وما شابه ذلك، معروف أنه حرام في الغالب يعني، لكن الإنكار هنا يكون على حسب القدرة، حسب الحال، من استطاع ويأمن شره وبطشه ينكر، ومن خاف من سيفه وسجنه فإنه يكون معذورا، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عمر رضي عنه رأى أنه استطيع أن ينكر ولا ويأمن شر هذا الأمير، فقالها أمام الناس، قبح الله هاتين يدين، أنكر بشدة، قبح الله هاتين يدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على يقول هكذا. وهذا شك أنه يرد الناس على حب السنة وبغض البدعة، هذه كلمات قوية، إنكار شديد، قبح الله هاتين يدين، مع أنه رفع في الدعاء، يعني قد يقول قال هذا رفع أصله مشروع وهو أقرب إلى الإجابة، إن الله يستحي من العبد يرفع يديه، لكن نقول لا، إذا جاءت السنة بعدم الرفع فالسنة عدم الرفع، والذي الرفع ثلاث أحوال في السنة، شيء ورد فيه الرفع السنة الرفع بلا أشكال، مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء، رفع يديه في الدعاء في غزوة بدر، ألح الله ورفع يديه، مواقف كثيرة، هذا يكون السنة الرفع هذا ما في إشكال، ومواضع لم يرد الرفع يعني ورد عدم الرفع فالسنة عدم الرفع، مثل خطبة الجمعة ومثل الدعاء في الطواف، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل رفع يديه؟ لم ينقل رفع يديه، فنقول السنة في الطواف عدم الرفع، في السعي أيضا لو دعا إنسان يسعى السنة عدم الرفع، وما لم يرد فيه الرفع وعدم الرفع، كذلك الدعاء بين السجدتين، هل يرفع يديه رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني؟ يقول لا، لا يرفع يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع يديه. من هذه المواضع ثبت فيها عدم الرفع، فالسنة عدم الرفع، وما سكت عنه فإن السنة الرفع، السنة الرفع بعمومات النصوص، كقول عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان رضي الله عنه عند الترمذي: إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين. الأصل مشروعية الرفع، يعني خلاصة أن الأصل مشروعية الرفع إلا ما ورد في السنة من عدم الرفع. باب التحية والإمام يخطب، يعني تحية المسجد. وعن جابر رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي الركعتين. وفي رواية قتيبة قال: صلي ركعتين. يعني كل حديث بهذا المعنى، ويعني هذا يدل على تأكد الركعتين قبل الجلوس عند دخول المسجد، وهذا وقت يجب فيه سماع الخطبة، فسماع الخطبة واجب، ومع ذلك أقامه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جلس، قطع الخطبة وأقامه، هذا على تأكد هاتين الركعتين. وذهب الظاهرية إلى وجوب هاتين الركعتين، ولكن الجمهور على أنها مستحبة، لحديث ضمام رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خمس صلوات في يوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، فما عدا الخمس تطوع. فهذه تكون على سبيل استحباب لكنها متأكدة، والصواب أنها أيضا تصلى في وقت النهي، تصلى في وقت النهي. إذا دخل الإنسان والخطيب يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان خطبة جمعة أو حضور درس أو محاضرة أو ما شابه ذلك، وحتى لو دخل أيضا في وقت النهي فإنه يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة من أجل أن يأمر بهما، وأمر بالتجوز، قال: صلي ركعتين وتجوز فيهما. هذا يدل على أنه لا يتطوع بأقل من ركعتين، لو كان يجوز بأقل من ركعتين لقال: صلي ركعة، لأجل أن يسمع الخطبة، لكن هذا يدل على أنه أقل ما يتطوع به ركعتان، صلى ركعتين تجوز فيهما. وأيضا يدل على أن من جلس يقام، بعض العلماء يقول إذا قعد فات محلها، هذا غير صحيح، لأن يعني الحديث صريحة في إقامته، لكن الأولى أن يسأله، ولا سيما إذا كان المسجد فيه سواري وقد يكون صلى خلف سارية، فلا ينبغي إقامته أمام الناس، قم فصلي ركعتين وهو قد صلى، يعني هذا فيه يعني تشهير به وهو لا يستحق، يسأله صليت ركعتين؟ إذا قال لا قال: قم فصلي. لكن إذا رأيته من حين دخل، رأيته من حين دخل من باب المسجد حتى جلس ما يحتاج سؤال، لك رأيته دخل ولم يصلي، لكن لو جاء شخص من يمينك ويسارك وجلس هل تسأله ولا تقول قم؟ تسأله، لأنه قد يكون صلى خلفك وأنت لم تره، لكن إذا كنت تراه من حين دخل فلا حاجة للسؤال، لأنك متيقن أنه ما صلى. هنا يقولون سليك قد يكون صلى خلف سارية، لأن مسجد فيه سواري جذوع النخل، قد يكون صلى خلف سارية ثم مشى وقعد في مكان آخر. إذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. إذن قطع الخطبة يدل عليه على تأكد هاتين الركعتين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بالخطبة فقطع الخطبة وأمره بأن يقوم، هذا يدل على أنها لا تترك أبدا، لا في حال خطبة ولا في حال درس ولا محاضرة ولا في وقت نهي، كلما دخل صلى ركعتين في أي وقت على أي حال، لكنه يخفف إذا كان في درس أو خطبة أو ما شابه ذلك يتجوز، خفف التخفيف الذي لا يخل من أجل أن يحضر أو يستمع إلى الخطبة. باب حديث التعليل في الخطبة. وعن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال: فقلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فتم آخره. هذا يدل على أن الخطبة لو قطعت لأمر مهم فلا يؤثر عليه، يرجع ويتم. ليست الصلاة إذا انقطعت لابد أن يعيد، وإذا طال الفصل الخطبة أمرها أسهل، فلو قطع لأمر مهم فلا بأس يكمل، ولا نقول أعد خطبة من جديد. وأيضا في مشروعية تقديم المصلحة الكبرى على الصغرى، يعني هذا الشخص الآن جاء يسأل عن دينه، يعني جاء ليسلم لا يدري ما دينه، فلو تركه النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يبقى معه حتى يتم الصلاة، الإنسان قد يعرض له الشيطان فينصرف، يقول والله يعني ما علمني ما قدرني ما كذا أعرض عني، فالشيطان ينزغ في قلبه ويرجع ويترك الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن تعليم هذا الشخص الدين ودخوله في الإسلام أولى من تعليم الحاضرين، أن الحاضرين قد أسلموا تعلموا الإسلام والخطبة زيادة خير للحاضرين، لكن هذا تعليم ضروري من أجل أن يقوم دينه، وسيصلي الجمعة أيضا يعلمه كيف يصلي، إنه إذا علمه صلى معهم الجمعة، وإذا لم يعلمه ضاعت في صلاة الجمعة. هذه حالات نادرة، لو جاء شخص إلى خطيب وقال أنا أريد الإسلام، للخطيب أن يقطع الخطبة وينزل ويجلس معه يعلمه الإسلام في الجملة في الأشياء المهمة وأركان الدين والأمور العظام التي يدخل بها في الإسلام، حتى لو بقي مع 5-10 دقائق ربع ساعة، يجب على الحاضرين الانتظار أنه في عمل أهم من الخطبة، ثم يعود ويكمل، يعني هو في نصف الخطبة الأولى أو في الثانية يكمل، لا لازمه أن يعيد الخطبة بل يتمه. باب ما يقول في صلاة الجمعة، باب ما يقرأ أو يقرأ في صلاة الجمعة. استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. يعني هذا من السنة أن يقرأ سورة الجمعة المنافقون، وهي مناسبة، الجمعة فيها الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة وترك البيع، والمنافقون فيها التحذير من النفاق ووعظ المنافقين لعلهم يتوبون، لأنهم يجتمعون في صلاة الجمعة نفاقا، من صلاة الجمعة والصلاة النهارية، والمنافقون يتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن صلاة ليلية فيخفى تخلفهم، لكن الجمعة صلاة نهارية فيقل من يتخلف لأنه يشعر به، والمنافقون يستخفون يكثرون في صلاة الجمعة ويكون فيه موعظة لهم، فيقرأ أحيانا سبح والغاشية، بعض أحيانا الجمعة والمنافقون، ولو قرأ أحيانا غير هاتين السورتين فلا حرج، الأمر في سعة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى. وهذا أتاك حديث الغاشية. قال ما يقرأ في يوم الجمعة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهلك عن لسان حلم الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة المنافقين. أيضا السنة يوم الجمعة في صلاة الفجر أن يقرأ سورة السجدة والإنسان. وجاء عند الطبراني يديم ذلك، لكن هذه الزيادة ضعيفة فيها أكثر من علة. الصواب أنه لا يديم، يقرأ في الغالب لكن يتركها في بعض الأحيان لأجل عدم المشقة من جهة، ومن أجل ألا يظن الناس أنها واجبة، يقرأها ويتركها، لكن الغالب أن يقرأها ويتركها أحيانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا ما يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.